بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. نبدأ بإذن الله بالدرس الأول، وهو مختارات من التاريخ الإسلامي، تاريخ الخلفاء الراشدين. من مواقف خالد بن الوليد وجيشه، كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد بعث 4 جيوش لفتح الشام، ولما تأخر فتح الشام بعض الوقت قال أبو بكر رضي الله عنه قال كلمته العظيمة: لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد، لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. فأمر أبو بكر خالد بن الوليد رضي الله عنه بالمسير من العراق إلى الشام، وكان قد فتح غرب العراق كله، وذلك ليتولى قيادة جيوشها في الشام. وما أن شعر خالد بهذه المسؤولية حتى أهمه شأن السفر إلى الشام، فجمع الأدلة وقال لهم: كيف لي بطريق أخرج فيه من وراء جموع الروم؟ فإني إن استقبلت وحبستني عن غياث المسلمين. فكلهم قالوا: لا نعرف إلا طريقا واحدا لا يحمل الجيوش، يأخذه الفذ الراكب، فإياك أن تغرر بالمسلمين. وهذا الطريق من العراق إلى الشام رأسا، لا يذهب من الشمال ولا يذهب إلى الجنوب. وكان هناك طريقان إلى الشام، أحدهما يأخذ إلى الشمال الغربي ثم ينحرف غربا ثم يتجه إلى دمشق جنوبا، والآخر يذهب إلى الجنوب الغربي ثم يتجه غربا إلى دومة الجندل ثم يتجه إلى الشام جهة الشمال الغربي. الطريقان كلاهما طويلان نسبيا. وكان خالد يهمه أن يصل إلى الشام بسرعة، ومن طريق لا يمر به على ممالك الروم وجيوشهم، حتى لا يعوقه الاصطدام بهم عن بلوغ هدفه بسرعة. والطريقان المذكوران بعيدان، والأول منهما مع بعده يمر على الجزيرة، وهي من ممالك الروم، وقد عزم خالد على هذا الطريق الصحراوي الذي ذكره الأدلة، وفيه مفازة مهلكة، صحراء مهلكة ما بين قراقر إلى سوى، قراقر جهة العراق، سوى جهة الشام. فلم يهتدي خالد إلى الطريق، فالتمس دليلا فدل على رافع بن عمير الطائي، فقال له خالد: انطلق بالناس. فقال له رافع: إنك لن تطيق ذلك بالخيل والأثقال، والله إن الراكب المفرد لا يخافها على نفسه، وما يسلكها إلا مغررا، إنها لخمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مظلتها. فقال له خالد: ويحك، إنه والله إن لي بد من ذلك، إنه قد أتتني من الأمير، يعني أبو بكر رضي الله عنه، قد أتتني من الأمير عزمة بذلك، فمر بأمرك. قال: استكثروا من الماء، من استطاع منكم أن يصر أذن ناقته على ماء فليفعل، فإنها المهالك إلا ما دفع الله. ابغني، يعني أحضر لي، ابغني 20 جزورا عظاما سمانا مسانا، يعني الإبل. فأتاه بهن خالد، فعمد إليهن رافع فضمأهن، حتى إذا أجهدهن عطشا أوردهن فشربن، حتى إذا تملأن يعني بطونهن عمد إليهن فقطع مشافرهن حتى لا يجترن، ثم كعمهن يعني وضع ما يسد أفمها لئلا يجترن، ثم أخلى أدبارهن وذلك ليحفظن الماء في بطونهن، وأمر كل قائد أن يعمل مثل ذلك. يعني العشرين هذه لخيول للإبل المخصصة لخالد ومن معه. ثم قال رافع بن عمير لخالد سر، فسار خالد معه مغذا يعني عجلا سريعا مغذا بالخيول والأثقال، فكلما نزل منزلا افتض أربعا من تلك الشوارف الإبل، يعني نحر تلك الإبل الكبيرة، فأخذ ما في أكراشها فسقاه الخيل، ثم شرب الناس مما حملوا معهم من الماء. فلما خشي خالد على أصحابه في آخر يوم، يعني يوم الخامس في آخر يوم من المفازة، قال لرافع بن عمير وهو أرمد أصيبت عينه، وهو أرمد: ويحك يا رافع، ما عندك؟ قال: أدركت مريا إن شاء الله. فلما دنا من العلمين قال للناس، كانوا يضعون أعلاما من الحجارة، قال للناس: انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل صغيرة؟ قالوا: ما نرى. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، هلكتم والله، إذا وهلكت لا أبالكم، انظروا. فطلبوا فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقية، فلما رآها المسلمون كبروا، وكبر رافع بن عميرة، ثم قال: احفروا في أصلها. فحفروا فاستخرجوا عينا فشربوا حتى روي الناس، فاتصلت بعد ذلك لخالد المنازل. قال رافع: والله ما وردت هذا الماء قط إلا مرة واحدة، وردته مع أبي وأنا غلام. فقال أشاعر من المسلمين: لله عين رافع أن اهتدى، فوز من قراقر إلى سوى، خمسا إذا ما سارها الجيش بكى، ما سارها قبلك إنسي يرى. هذا وإننا أمام هذه المغامرة الجريئة التي قام بها خالد لنقف معجبين مندهشين. فإن المتأمل إذا نظر فيما قام به خالد من المخاطرة بجيش لا يقل عن 9000 قد يحكم على عمل هذا بأنه تهور ودخول في تهلكة، إذ أن هناك احتمال أن لا يجد الماء فيهلك جميعا. فما الحكم شرعا في هذا العمل الذي أقدم عليه خالد؟ الواقع أن الإقدام على عمل كهذا لا يجوز إلا إذا كان وراءه هدف من الأهداف العالية التي تهون من أجلها الحياة. وخالد قد انتدب من الخليفة لإغاثة جيش المسلمين بالشام الذي كان مواجها لعدو عظيم عظيم البأس كثير العدد، فهو يريد الوصول لأداء هذه المهمة مهما كلفه ذلك من تضحيات. واحتمال وقوع الهلاك قد ألغاه خالد من تفكيره بإيمانه الراسخ ويقينه الصادق بنصر الله تعالى وإمداده أولياءه المؤمنين إذا صدقوا في التجائهم إليه. وما يدل على استحضار خالد لهذا المعنى السامي قوله لأفراد جيشه: لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم، واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسبة، وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له. فقال له: أنت رجل قد جمع الله لك الخير فشأنك. فطابقوه ونووا واحتسبوا واشتهوا مثل ما اشتهى خالد. فدخول خالد في هذه المغامرة لا يعتبر تهورا ولا إلقاء في التهلكة. وإذا كان هناك احتمال وقوع الهلاك فليس بأقوى من احتمال ذلك في وقوف المسلم أمام الأعداء في الميدان. ولكن لما كان الهدف من قتال الأعداء هو إعلاء كلمة الله تعالى كان الدخول في سبيل الهلاك مطلبا شرعيا، وكذلك السير في نجدة المسلمين يعد من الجهاد في سبيل الله تعالى. فلو أن الجند هلكوا وهم في هذا السبيل كانوا من الشهداء. أما لو فرضنا أن رجالا غامروا بحياتهم في سبيل مطلب دنيوي فإنهم يكونون آثمين لو فقدوا حياتهم في هذا السبيل. ومن هنا نعلم الفرق الواضح بين هدف خالد من هذه المغامرة وبين أهداف أهل الدنيا، وعلى قدر سمو الهدف تكون التضحيات، تضحيات في حصار دمشق. لقد تم طبعا الموضوع السابق، وصل خالد إلى الشام، وسيأتي أنه قاد الجيوش الأربعة كلها وانتصر في عدة معارك. لقد تم حصار دمشق 3 مرات، الأولى بعد وصول خالد بن الوليد رضي الله عنه من العراق، حيث أصبح أميرا على الشام وانضم إليه أبو عبيدة بن الجراح بجيشه، وقد قطع هذا الحصار تجمع الروم في أجنادين، حيث ذهب خالد وأبو عبيدة وبقية القادة بجيوشهم وقاتلوا الروم، وهي من المعارك الكبيرة. وقاتلوا الروم في أجنادين في شهر جمادى الأولى من العام 13، ثم في مرج الصفر في شهر جمادى الثانية من العام 13 بعدها بشهر. والحصار الثاني لدمشق بعد معركة أجناد ومرج الصفر، وفيها كانت وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في شهر جمادى الثانية من العام 13، وفيها كان عزل خالد وتولية أبي عبيدة على الشام رضي الله عنهما، يعني لما تولى أمير المؤمنين عمر عزل خالد بن الوليد وولى أبا عبيدة بن الجراح. والثالثة بعد معركة فحل وهي الأخيرة، يعني الحصار الثالث بعد معركة فحل وهي الأخيرة. ومن أخبار الحصار الأخير هذا الثالث ما جاء في رواية للطبري، وفيها أن قائد الروم ولد له مولود فصنع عليه يعني طعاما، أعد طعاما، فأكل القوم وشربوا يعني شربوا الخمر وغفلوا عن مواقعهم، ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد، فإنه كان لا ينام ولا ينيم، لا ينام ولا يترك أحدا ينام، وهم كل باب من أبواب دمشق عليه جيش المسلمين، ولا يخفى عليه شيء من أمورهم، عيونه ذاكية وهو معني بما يلي: قد اتخذ حبالا كهيئة السلاليم، وأوهاقا يعني حلقا تكون بالحبال في رأس الحبل، تكون بأطراف الحبال لتمسك بشرف السور، السور في شرف مبنية. فلما أمسى من ذلك اليوم نهد، يعني مضى، ومن معه من جندي الذين قدم بهم عليهم، وتقدمهم هو والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي، وكلاهما من أبطال المسلمين وأمثاله من أصحابه في أول يومه، يعني الذي لازموه في أيامه الأولى في العراق، وقال: إذا سمعتم تكبيرنا على السور فرقوا إلينا، وانهدوا إلى الباب. فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدمون، رموا بالحبال الشرف وعلى ظهورهم القرب، لأن الروم أجروا الماء خارج السور بكثافة لا يستطيع أحد يمشي إلا بالسباح، وعلى ظهورهم القرب التي قطعوا بها خندقهم، وقد كان الماء فيها عميقا. فلما ثبت لهم وهقان، يعني الحبل الذي فيه حلقة من فوق ثبتت في الشرف فوق، وهذا فلما ثبت لهم وأقان تسلق فيهما القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي، ثم لم يدع حبولة إلا أثبتاها، يرمون عليهم الحبال ويثبتون. والأوهاق بالشرف، وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق، أكثره ماء وأشده مدخلا، وتوافوا لذلك، فلم يبق من دخل مع أحد إلا رقى أو دنا من الباب، حتى إذا استووا على السور حدر عامة أصحابه والحدر معهم. قال: وخلف من يحمي ذلك المكان لمن يرتقي، وأمرهم بالتكبير، فكبر الذين على رأس السور، فنهد المسلمون إلى الباب، ومال إلى الحبال بشر كثير فوثبوا فيها. وانتهى خالد إلى أول من يليه فأبادهم، قتلهم جميعا الحراس، وانحدر إلى الباب فقتل البوابين، وثار أهل المدينة يعني وفتحوا الباب ودخلوا بعد ذلك من الباب، وفزع سائر الناس فأخذوا مواقفهم ولا يدرون ما الشأن. وتشاغل أهل كل ناحية بما يليهم، يعني أهل دمشق تشاغلوا بالذين يلونهم من المسلمين. وقطع خالد بن الوليد ومن معه أغلاق الباب بالسيوف وفتحه المسلمين، فأقبلوا يعني الروم عليهم من داخل، حتى ما بقي من باب مما يلي باب خالد مقاتل إلا قتل. ولما شد خالد على من يليه وبلغ منهم الذي أراد عنوة، ذهب من أفلت إلى الأبواب التي تلي غيره، الأبواب الثلاثة الأخرى. وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة يعني على نصف الأملاك، فأبوا وأبعدوا، فلم يفجأهم إلا وهم يعني الروم وأهل دمشق يوحون لهم بالصلح، فأجابوهم وقبلوا منهم وفتحوا لهم الأبواب، وقالوا: ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب. فدخل أهل كل باب بصلح مما يليهم، ودخل خالد مما يليه عنوة، فالتقى خالد والقواد في وسطهم، هذا استعراضا وفتحا، وهذا صلحا وتسكينا. فأجروا يعني أبو عبيدة بن الجراح هو أمير الجيوش كلها في الشام الآن، فقال لخالد: أنت نعتبر دخولك مثلنا ويكون صلح. فأجروا ناحية خالد مجرى الصلح، فصار صلحا. هذا وإننا أمام هذا الموقف العظيم لخالد رضي الله عنه نكتشف مقدرته الخارقة في شؤون الحرب، لا في مجال الميدان المعارك فحسب، فقط وما يتطلب ذلك من شجاعة وحسن تدبير، بل في التخطيط العالي في جميع شؤون الحرب. وإنا لنستفيد من هذا الموقف عبرا عظيمة، فلابد أن يكون القائد متيقظا دائما، وأن لا يعتمد في الأمور المهمة على غيره إلا إذا كانوا في مستواه، وأن يكثر من بث العيون المخلصين الذين يكشفون له عن تحركات العدو وأعماله في كل الأوقات، كما نستفيد من بلادة الأعداء وتهاونهم أن إهمال ساعة قد يضيع مفعول سنة من الصبر والمصابرة، وأن الاشتغال بالأدنى يحول دون بلوغ معالي الأمور. هذا وإن خوض خالد بنفسه هذه المغامرة لا يدلنا على عظمته القيادية، فهو لا يعيش في أبراج محصنة ويتقي بجنده المخاطر، بل يقودهم في هذه المخاطر، وإن الجندي حينما يرى قائده يدخل معه في المخاطرة يحاول أن يبذل كل ما يملكه من طاقة من أجل بلوغ الأهداف. إن الذي يتصور خالدا وهو يحمل القربة المنفوخة فوق ظهره ويسبح في الماء، ثم يصعد إلى السور بالحبال، ثم يهبط إلى ميدان الأعداء، إن من يتصور قيام خالد بهذه العملية وهو الذي ملأ الدنيا شرقها وغربها شهرة ومجدا يدرك كيف كانت عظمة المسلمين الأوائل، ويعرف سببا مهما من أسباب انتصاراتهم الباهرة التي خلدها التاريخ وأصبحت مضرب الأمثال. هذا وإن تصرف أبي عبيدة عمرو بن الجراح رضي الله عنه في إجراء فتح دمشق مجرى الصلح كلها لا يعتبر مثالا لكمال العدل والوفاء حتى مع الأعداء الذين لو ظفروا بالمسلمين لمزقوهم. وظاهر من هذا العرض السابق أن الروم لم يرضوا بالصلح إلا بعد فتح جزء من مدينتهم عنوة، والجيش الإسلامي واحد وإن تقسم إلى أقسام، فكان بإمكان أبي عبيدة أن يرفض الصلح بعد ما تبين له ما قام به خالد، لكنه قد أعطاهم موافقة على الصلح. فمن تمام الوفاء أن يتم لهم ما وافقهم عليه وإن كانوا قد اغتنموا فرصة عدم علمه بما قام به خالد. فالمسلمون قدموا ليفتحوا القلوب قبل فتح البلدان، فكانت أخلاقهم العالية هي الجاذب الأول لأبناء البلاد المفتوحة نحو الدخول في الإسلام. وقبل مغادرة أحداث هذا الحصار أشير إلى عمل فدائي قام به أحد الصحابة بمفرده، وهو واثيلة ابن الأسقع رضي الله عنه. فقد ذكر الإمام الذهبي من خبر بسر بن عبد الله عن واثلة قال: فأسمع صرير باب الجابية وهو أحد أبواب دمشق، فمكثت، يعني الذي دخل منه خالد، فمكثت فإذا بخيل عظيمة فأمهلتها ثم حملت عليهم وكبرت، فظنوا أنهم أحيط بهم فانهزموا إلى البلد وأسلموا عظيمهم يعني قائدهم، فدعسته بالرمح وألقيته عن برذونه وضربت يدي على عنان البرذون وركضت، والتفتوا فلما رأوني وحدي تبعوني فدعست فارسا بالرمح فقتلت، ثم دنا آخر فقتلت، ثم جئت خالد بن الوليد فأخبرته فإذا عنده عظيم من الروم يلتمس الأمانة لأهل دمشق. خلافة عمر رضي الله عنه كانت بالشورى في شهر جماد الآخرة من العام 13 للهجرة النبوية. مرض الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولما شعر بدنو أجله استخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم توفي في مساء ذلك اليوم لثماني ليال بقينا من شهر جماد الآخرة من العام المذكور. وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبه النميري عدة روايات في وفاة أبي بكر واستخلاف عمر رضي الله عنه، فمن ذلك ما ذكروا عن الحسن ابن أبي الحسن البصري قال: لما ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه جمع الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون، ولا أظني إلا ميت لما بي، وقد أطلق الله أيمانكم من بيعتي وحل عنكم عقدتي ورد عليكم أمركم، فأمروا عليكم من أحببتم، فإنكم إن أمرتم في حياة مني كان أجدر ألا تختلفوا بعدي. فقاموا في ذلك وخلوا عليه، فلم تستقم لهم، لم يجتمعوا على رجل واحد، فرجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله رأيك. قال: فلعلكم تختلفون. قالوا: لا. قال: فعليكم عهد الله على الرضا. قالوا: نعم. قال: فأمهلوني حتى أنظر لله ولدينه ولعباده. فأرسل أبو بكر إلى عثمان بن عفان فقال: أشر علي برجل، والله إنك عندي لأهل وموضع. قال عمر، يعني أشار بعمر، فقال: اكتب. فكتب حتى انتهى إلى الاسم فغشي عليه، ثم أفاق فقال: اكتب عمر. وعن عاصم بن عدي قال: جمع أبو بكر الناس وهو مريض، فأمر بمن يحمله إلى المنبر، فكانت آخر خطبة خطبة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس احذروا الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها غدارة، وآثروا الآخرة على الدنيا وأحبوها، فبحب كل واحدة منهما تبغض الأخرى، وإن هذا الأمر الذي هو أملك بنا لا يصلح آخره إلا بما صلح أوله، ولا يتحمله إلا أفضلكم مقدرة وأملككم لنفسه وأشدكم في حال الشدة وأسلسكم في حال اللين، وأعملكم برأي ذوي الرأي لا يتشاغل بما لا يعنيه، ولا يحزن لما ينزل به، ولا يستحي من التعلم، ولا يتحير عند البديهة. انظروا الأوصاف العظيمة. ولا يتحير عند البديهة، قوي على الأمور، لا يجور لشيء منها، لا يخور لشيء منها ضده بعدوان ولا تقصير، يرصد لما هو آت عتاده من الحذر والعلم، وهو عمر بن الخطاب. كل الصفات هذه اتصف بها عمر، ولا يوجد في الصحابة من يتصف بها جميعا إلا هو، وهو عمر بن الخطاب. ثم نزل فدخل، فحمل الساخط إمارته الراضي بها على الدخول معهم توصلا، يعني اتفقوا، حتى الذين يخشون من شدة عمر قبلوا ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عثمان يكتب وصية أبي بكر فأغمي على أبي بكر، فجعل عثمان يكتب فكتب عمر، فلما أفاق قال: ما كتبت؟ قال: كتبت عمر. قال: كن كتبت الذي أردت أن أمرك به، ولو كتبت نفسك لكنت لها أهلا. وعن الواقدي عن أشياخه أن أبا بكر لما استعز به اشتد عليه المرض، دعا عبد الرحمن بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب. قال: ما سألتني عن أمر إلا وأنت أعلم به مني. قال: أبو بكر وإن كنت كذلك فأخبرني. فقال عبد الرحمن: هو والله أفضل من رأيك فيه. ثم دعا عثمان بن عفان فقال: أخبرني عن عمر بن الخطاب. فقال: أنت أخبرنا به. قال: على ذلك يا أبا عبد الله. فقال عثمان: اللهم علمي به أن سريرته خير من علانيته، وأنه ليس فينا مثله. قال أبو بكر: يرحمك الله، والله لو تركته ما عادتك، يعني الخلافة. وشاور بعده سعيد بن زيد وسيد بن حضير وغيرهما من المهاجرين والأنصار. وسمع بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا على أبي بكر، فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلاف عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني، أم أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظلم. أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك، يعني استخلفوا عليهم بعد المشورة الطويلة اللي تمرت. أبلغ عني ما قلت لك من وراءك. ثم اضطجع ودعا عثمان بن عفان فقال: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما عاهد أبو بكر بن أبي قحافة في آخر عهده من الدنيا خارجا منها، وعند أول عهده بالآخرة داخلا فيها، حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب. ثم قال: إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب، فاسمعوا له وأطيعوا، وإني لم آل الله ورسوله ودينه وإياكم إلا خيرا، يعني لم أقصر، فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه، وإن بدل فلكل امرئ ما اكتسب، والخير أردت ولا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أمر بالكتاب فختمه وخرج به مختوما، فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكتاب؟ قالوا نعم، فبايعوا. ثم دعا أبو بكر عمر خاليا فأوصاه، ثم خرج فرافع أبو بكر يديه وقال: اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم، وخفت عليهم الفتنة، واجتهدت لهم رأيي، فوليت عليهم خيرهم وأحرصهم على ما أرشدهم، وقد حضرني من أمرك ما حضر، فاخلفني فيهم فهم عبادك. من هذه الأخبار تبين لنا أمور مهمة. أولا، أن أبا بكر رضي الله عنه لم يستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما إلا بعد أن عقد مجلسا للشورى بين أهل الحل والعقد، وبناء على محض اختيارهم فوضوه في اختيار من يخلفه في العقد، فاختار عمر بعد أن استشار بعض قادة أهل الحل والعقد فأشاروا به. وبناء على ذلك فإن خلافة عمر بن الخطاب تمت عن طريق الشورى بين أهل الحل والعقد، وليست مجرد استخلاف من أبي بكر. ثانيا، تبين لنا من الصفات التي افترضها أبو بكر في من يصلح للخلافة دقته في اختيار الرجال ومعرفة صفات الكمال في الجانب السياسي، فهو حينما أدرك أهمية اجتماع تلك الصفات في شخص واحد لم يرى من اجتمعت فيه من أصحابه إلا عمر بن الخطاب، فاستشار كبار أهل الحل والعقد في توليته فأشاروا به واجتمعت كلمتهم عليه. وهكذا انتقل أبو بكر الصديق إلى الدار الآخرة بعد أن قام بأعمال كبيرة في الدعوة والجهاد في وقت قياسي. لقد أنجز في سنتين وأشهر ما لا يتم إنجازه عادة في سنوات، ولقد تحقق في قول الله تعالى في طاقة المسلم الجهادية: أعوذنا الشيطان الرجيم، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منهم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ولقد بينا سبحانه في هذه الآية سبب التفاوت بين طاقة المؤمنين والكفار بقوله عن الكفار بأنهم قوم لا يفقهون، أي بسبب أنهم لا يفقهون ولا يدركون أسباب النصر الحقيقية، ولا يدركون أسباب النصر المعنوية التي هي أسباب النصر الحقيقية، والتي أبرزها شعور المؤمنين دائما بمعية الله تعالى لهم بالحفظ والنصر والتأييد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وننتقل إلى الدرس الثاني في مختارات من تفسير آيات من القرآن الكريم. الحث على بر الوالدين. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأواب غفورا قوله قضى ربك أي أمر وأوجب ربك أيها الإنسان ألا تعبدوا إلا إياه، أي أن تعبدوا وحده وتجتنبوا عبادة سواه، وذلك يشمل الدين كله، فإن العبادة هي فعل ما أمر الله به. هذا تعريف دقيق للعبادة، فإن العبادة هي فعل ما أمر الله به، هذا واحد، أو أذن به، هذا اثنين، واجتناب ما نهى عنه من أجله تعالى. فالذي أمر به هو الواجب والمستحب، فعل ما أمر الله به يعني الواجب والمستحب، والذي أذن به هو المباح، والذي نهى عنه هو المحرم والمكروه. فالعبادة شملت الواجب، فعل الواجب والمستحب، والإذن بالمباح، والنهي عن المحرم والمكروه، والتقييد بكونه من أجل الله تعالى يعني المباح، لأن النية الخالصة هي التي تحول العمل إلى عبادة إذا كان مما أمر الله تعالى به يعني الواجب والمستحب، أو أذن به يعني المباح، كما تحول الترك إلى عبادة إذا كان المكروه مما نهى الله عنه. وبالوالدين إحسانا، والإحسان إلى الوالدين داخل في عبادة الله تعالى لأنه تنفيذ لأمره، ولكنه ذكره بخصوصه للاهتمام به. والإحسان تعبير عن أرقى أنواع المعاملة، فكل رقي في المعاملة بين البشر يجب أن يكون للوالدين أفضله وأعلاه. والإحسان إلى الوالدين علامة مهمة من علامات الوفاء، فكل ما يفعله الأبناء والبنات في والديهم من الإحسان ما هو إلا جزء من رد جميلهما عليهم في صغرهم يوم أن كانوا بحاجة إليهما في كل أمور حياتهم. فالذي يؤدي حق الوالدين كاملا يوصف بالوفاء الحقيقي، وأي وفاء يكون مع الآخرين مع اتصاف صاحبه بعقوق والديه، فإن وفاء مصطنع مصلحي ولا يدوم إلا مع وجود المصلحة. ثم يذكر الله تعالى توجيهه للأولاد في العناية بالوالدين في حال كبرهما في السن، لأن تلك الحال أشد أحوالهم احتياجا لأولادهم، حيث يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، أي لا تتضجر منهما بالقول أو بالفعل، وإن صدر منهما ما يتضجر منه الناس. والنهي عن التعفف نهي عن إيصال جميع أنواع الأذى، نهي عن جميع أنواع الأذى لهما من باب أولى، ولا تنهرهما ولا تزجرهما ولا تغلظ القول لهما، وقل لهما قولا كريما أي لطيفا لينا مؤدبا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وبالغ في الرحمة بهما إلى حد التذلل. ومن مظاهر ذلك السير فيما يحبانه وتلبية مطالبهما. وفي الآية تعبير بليغ عن منتهى ما يتصور من الرحمة، حيث شبه التذلل لهما بطائر قد خفض جناحيه تذللا لطائر أقوى منه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فهذا تذكير بالماضي البعيد حينما كان الولد وليدا رضيعا ثم كان صبيا صغيرا، يوم أن كان والداه يملكان كل شيء في حياته، وكان والجا أي داخلا في شغاف قلوبهما به يبصران بهجة الحياة وسعادتها. إذا فرح فإنهما أشد فرحا بفرحه، وإذا تألم فإن الألم يعصر في قلوبهما قبل أن يتمكن من جسمه، يسهران لينام ويشقيان ليسعد، يبذلان من راحتهما الكثير ليصل إلى سن الشباب وهو مكتمل القوة والفكر، يسعيان جهدهما لتعليمه ويبذلان من أجل ذلك الكثير. هذا وقد جاءت أحاديث كثيرة في الحث على بر الوالدين والتحذير من عقوقهما، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان رحمهما الله من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. ومن ذلك ما أخرجه أبو عيسى الترمذي رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وأخرجه أبو عبد الله البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه. ومما جاء في التحذير من عقوق الوالدين ما أخرجه أبو عبد الله البخاري رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. فقلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، يعني يحلف عشان يأخذ مال المسلم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. يقول المفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية، يقول الله تعالى: ذكروا ربكم أيها الناس، أعلم يعني أعلم منكم بما في نفوسكم من تعظيمكم أمر آبائكم وأمهاتكم وتكريمهم والبر بهم وما فيها من اعتقاد الاستخفاف بحقوقهم والعقوق لهم وغير ذلك من ضمائر صدوركم، لا يخفى عليه شيء من ذلك، وهو مجازيكم على حسن ذلك وسيئه، فاحذروا أن تضمروا لهم سوءا وتعقدوا لهم عقوقا. قال: وقولوا إن تكونوا صالحين، يقول: إن أنتم أصلحتم نياتكم فيهم وأطعتم الله فيما أمركم بهم من البر بهم والقيام بحقوقهم عليكم بعد هفوة كانت منكم أو زلة في واجب الله عليكم مع القيام بما ألزمكم في غير ذلك من فرائضه، فإنه كان للأوابين غفورا، يعني بعد الزلة والتائبين بعد الهفوة غفورا لهم. هذا وقد تكرر كثيرا تذكير الأولاد بحقوق والديهم في الكتاب والسنة، ولم يرد ذكر حقوق الأولاد على والديهم إلا قليلا، لأن هذا الأمر لا يحتاج إلى تذكير، حيث أن رعاية الأولاد من قبل والديهم أمر منسجم مع الفطرة التي فطرنا الله الناس عليها، بل إنها فطرة جميع الأحياء، حيث تقوم الأم بإرضاع صغارها وإطعامهم، وأحياناً يشاركها الأب في إطعامهم، ولكن صغار الحيوانات إذا كبرت لا تعرف أي حق لوالديها لعدم وجود الدافع الفطري لديها في ذلك. أما الإنسان فإن الدافع الفطري يوجد لدى الأولاد، ولكنه أضعف بكثير من دافع الفطرة لدى الوالدين، فكان الأولاد بحاجة إلى التذكير المتكرر بحقوق الوالدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.